السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وطوله وتوفيقه ومدده على موعد مع الحلقة الخامسة من حقيقة التوحيد. ولازلت بفضل الله جل وعلا أتحدث في مقدمة مهمة جدا بين يدي شرحي لحقيقة التوحيد، أتحدث فيها عن أسباب ترسيخ التوحيد في القلب، عن الأسباب التي ترسخ وتحقق وتؤكد وتقوي وتدعم التوحيد في القلب. أرجو أن يكون إخواني وأخواتي قد أعدوا الأوراق التي سيسطرون ويسجلون فيها ما يذكر بفضل الله وتوفيقه في هذه الحلقة إن شاء الله جل وعلا. ذكرت السبب الأول في الحلقات الماضية من أسباب ترسيخ التوحيد وتدعيمه وتأكيده في القلب، قلت معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وإلا فكيف توحد الله وأنت لا تعرفه؟ كيف يمتلئ قلبك بجلال الله وقدر الله وعظمة الله سبحانه وتعالى وأنت لا تعرف أسماء الجلال وصفات الكمال؟ إذن الخطوة العملية الأولى، وسأعود إلى ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل متكامل في مبحث الأسماء والصفات إن شاء الله عز وجل، لابد أن تتعرف على الحق سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. جميل. السبب الثاني، العلم والعمل. العلم والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك يقول جل جلاله لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره بالعلم والعمل، أمره بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وأمره بالعمل في قوله تعالى واستغفر، فقدم العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. جميل. السبب الثالث، وقد وقفت معه في حلقة كاملة أيضا، قراءة القرآن، قراءة القرآن بفهم وتدبر والعمل به، قراءة القرآن بفهم وتدبر والعمل به. وذكرت أن الله جل جلاله ما أنزل القرآن إلا ليقيم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم التوحيد في الأرض. نعم، إلا ليزكي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم به النفوس والعقول والضمائر والأخلاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزل الله عليك القرآن لتشقى بأوامره أو بنواهيه أو بتكاليفه أو بحدوده، بل ما أنزل الله عليك القرآن إلا لتسعد به أنت وأمتك، بل لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. فقراءة القرآن بتدبر وفهم لمراد الله سبحانه وتعالى، والعمل بالقرآن. فما أنزل الله القرآن لمجرد التلاوة فحسب، أو لمجرد أن التبرك فحسب، لا، بل أنزل الله تبارك وتعالى القرآن لنمتثل أوامره أمرا أمرا، لنجتنب مناهيه نهيا نهيا، لنقف عند حدوده حدا حدا، ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله، ونحن نردد مع السابقين الصادقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد تحدثت في الحلقة الماضية بفضل الملك الجليل عن فضل القرآن وعن مكانة القرآن وعن قراءة القرآن وعن هجر القرآن. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب الرابع من أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، هذه أسباب عامة ربما تبسط إن شاء الله تعالى في ثناء الشرح لكتاب حقيقة التوحيد بإذن الله جل وتعالى. السبب الرابع التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. خلي بال حضرتك من السبب ده، يعني نحن نسأل عن كيف نقوي الإيمان في القلب، كيف نرسخ التوحيد في القلب. هذه أسباب: أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، أن تتعلم العلم الصحيح وأن تعمل به، أن تقرأ القرآن بتدبر وفهم وأن تعمل به. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. السبب الرابع من أسباب تقوية التوحيد في القلب أن تتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل بعد الفرائض، لأنه ما تقرب أحد إلى الله جل وعلا بشيء أحب إلى الله من الفرائض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، خلي بال حضرتك، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللهم اجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من أوليائك وأتقيائك وأصفيائك، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله يعلن الحرب على من عاد أولياءه، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أوليائه. والولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي بنص القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياء الله؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي هو الولي. اللهم اجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين ومن الأولياء المقربين. يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلي بالك بقى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض، الأركان، هذا أحب ما تتقرب به إلى الله جل وعلا. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض: التوحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. هذه الفرائض، هذه الأركان، أركان الإسلام أو أركان الدين. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. طيب فين النوافل بقى؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر. شايف ثمرة التقرب إلى الله بالنوافل؟ أن تكون أهلا لحب الله لك. من أنا ومن أنت ليحبنا ربنا سبحانه وتعالى؟ أنا عارف أن حضرتك مش قادر تتصور العبارة دي، طيب تسمح لي أن أقرب لك المعنى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. هل تتصور أن الله عز وجل يحبك إن تقربت إليه بالنوافل بعد الفرائض؟ تعرف حضرتك دي معناها إيه؟ طيب أقرب لك المعنى: كيف يكون حالك لو قلت لك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك؟ طيب كيف يكون حالك لو قلت لك عثمان بن عفان رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو قلت لك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحبك؟ كيف يكون حالك لو قلت لك إن أبا بكر رضي الله عنه يحبك؟ طب ماذا تقول وكيف يكون حالك لو قلت لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبك؟ يا خبر أبيض، مش ممكن. طيب ما ترتقي معايا كده، كيف يكون حالك لو قلت لك إن مالك الملك وملك إن مالك الملك وملك الملوك يحبك؟ إن مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض، إن الله جل جلاله يحبك. عشت المعنى؟ هل تصورت هذه الكلمات؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طب خلي بالك بقى، فإذا أحببته، يا الله، فإذا أحببته يعني فإذا أحب الله العبد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وفي رواية فبي يسمع، حتى لا تشبه ولا تجسم ولا تعطل ولا تكيف، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير في ذات الوقت. لا نعطل صفة من صفات الملك الجليل. يا أخي، الله جل وعلا أثبت لنفسه صفات وأثبت لنفسه أسماء، فمن ليس من حق المسلم المؤمن أن يعطل هذه الأسماء أو هذه الصفات، لأن تعطيل الصفات نفي للذات، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. أكررها ثلاثا، لأن تعطيل الصفات نفي للذات. فأنا أؤمن بالأسماء الحسنى كلها والصفات العليا كلها كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف، لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل، ومن غير تشبيه أو تمثيل أو تكييف. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، وقال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال جل وعلا قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، نعم ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جل جلال ربي جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، جل عن الكفء وعن الند، لا شبيه له ولا ند له سبحانه وتعالى. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أكثر من النوافل بعد الفرائض، ولا ينبغي بحال من الأحوال أن يضيع عبد الفرائض في الوقت الذي يحافظ فيه على النوافل، هذا لا يجوز بحال. أكثر من النوافل بعد الفرائض، حافظ على الفرائض وحافظ على النوافل، لأنك بالنافلة تقترب من الله سبحانه وتعالى ويحبك الله جل وعلا، ثم يجبر الله لك بالنوافل نقص الفرض وخلل الفرض. هذه مسألة مهمة. حديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره من حديث أم حبيبة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من صلى في اليوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. في رواية أخرى لأم حبيبة في سنن الترمذي وسنن أبي داود وغيرهما بسند صحيح، عدت هذه الركعات، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الركعات أربعا، من صلى أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد المغرب
وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الصبح. طب نبدأ تاني ترتيب تاني، خلينا نبدأ من الصبح عشان ما تنساش النوافل 12 ركعة. من حافظ على هذه النوافل، من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، والحديث في صحيح مسلم وغيره. ايه هي النوافل الـ 12 ركعة دول؟ خلينا نبدأ من صلاة الصبح، ركعتان قبل الصبح، أربعا قبل الظهر أكيد 6 ركعات، ركعتان بعد الظهر 8، ركعتان بعد المغرب 10، ركعتان بعد العشاء 12 ركعة. من صلى 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه نوافل فليحافظ عليها المسلم والمسلمة، لأن الله عز وجل يجبر بهذه النوافل خلل الفرض ونقص الفرض. الله تبارك وتعالى يقول للملائكة يوم القيامة انظروا هل لعبد من نوافل، فإن وجدت قال الله عز وجل سدوا بها نقص الفرض أو خلل الفرض. لأن كثيرا من الناس يقول لك يا مولانا مش مشكلة أصلا، ده سنة سنة وهكذا يعمل سنة، يعني ملهاش لازمة، يعني ملهاش قيمة. لا، من قال هذا؟ بل اعلم أن تعظيمك للسنة على قدر تعظيمك لصاحب السنة. اعلم أن تعظيمك للسنة يساوي تعظيمك لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم أن تقديرك للسنة يتوازى ويتساوى مع تقديرك لصاحب السنة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه مسألة مهمة كما سأبين الآن إن شاء الله تعالى في سبب آخر من أسباب ترسيخ وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. يبقى النوافل، نحافظ على النوافل. يا الله، من أعظم النوافل يا إخوة وأخواتي صلاة الليل. صلاة الليل من أعظم القربات والنوافل التي يتقرب بها العبد والمسلمة إلى رب الأرض والسماوات جل جلاله، من أعظم النوافل. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم بسند صحيح، من حديث معاذ ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. يا الله، فإنه دأب الصالحين قبلكم. معلش أستطيع أن أضع هامشا يسيرا، من لم يصلي من الليل شيئا فلا ينبغي أن يعد نفسه في قائمة الصالحين. معلش العبارة قاسية شوية، لكن ركز معايا كده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. لا تحشر نفسك في الصالحين وليس لك قسط في الليل مع رب العالمين أبدا، ما ينفعش، حتى ولو ركعة، حتى ولو ركعة واحدة، حتى ولو دقائق معدودات رفعت أكف الضراعة إلى رب الأرض والسماوات لتسأله سبحانه وتعالى من فضله. اكتب نفسك في هؤلاء، اضرب مع كل أهل عبودية بسهم. لا تاني بتقول إيه؟ بقول اضرب مع أهل كل عبودية بسهم، اضرب بسهم مع الذاكرين، اضرب بسهم مع المستغفرين، اضرب بسهم مع المنفقين، اضرب بسهم مع القائمين بالليل لرب العالمين، اضرب بسهم مع الدعاة إلى رب العالمين، اضرب بسهم مع المنفقين الأسخياء أهل الجود والفضل والكرم، اضرب مع أهل كل عبودية بسهم ولو كان السهم قليلا أو يسيرا. لا تحرم نفسك من أن تحشر نفسك مع هؤلاء الفضلاء، لعلك تحشر مع فريق منهم. سأل الله أن يجعلنا لكم من الصالحين. طب تصور أن الصلاح ده يعني رتبة قليلة، أقول لك ده الصلاح ده رتبة عالية جدا. تصور أن نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى، بل تصور أن نبيا ابن نبي ابن نبي، يعني نبي ابن نبي ابن نبي، يرجو الله عز وجل أن يحشره مع الصالحين. قال يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، توفني مسلما وألحقني بالصالحين بالصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم ألحقنا بالصالحين. ده رتبة كبيرة يا إخواني ويا أخواتي. نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذه دعوة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، الله قربة إلى الله، تتقرب إلى الله جل وعلا بركعات، حتى ولو بركعة واحدة تركعها الليل تبارك تعالى في جوف الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، الله يعني يكفر الله عز وجل سيئاتك وذنوبك بركعات تركعها له في الليل جل جلاله، ومكفرة للسيئات، ومنهات عن الإثم. دي نقطة خطيرة ما حدش واخد باله منها، ومنهات عن الإثم يعني إيه؟ يعني سيوفقك الله ويعينك على ترك الإثم والمعصية بالنهار بفضله، ثم بفضل ركعات ركعتها له في جوف الليل حيث لا يراك إلا الحي الذي لا يغفل ولا ينام. لا لا لا، تاني 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 تاني، اسمع كده، خلي بال حضرتك، ما هو مش ممكن أبدا تبقى أنت واقف بالليل عمال تتململ بين يدي الله جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر، وتطرح قلبك بذل وانكسار بين يديه وتتذلل إليه جل جلاله، وبعدين تجي بالنهار تبقى جريء على فعل المعصية. مستحيل مستحيل. يبقى الرجل اللي قائم بالليل ده، اللي شغال في الليل ده، له سمت يا إخواني، ده له سمت، وله هدي، وله دل، وله عين مختلفة، وله سمع يختلف، وله لسان مختلف، وله سلوك مختلف تماما. مش ممكن يبقى لا يمكن أن يكون جريئا على الله في النهار، هذا الذي كان يقف بين يدي العزيز الغفار في الليل يتململ بين يديه كتملل العصفور المبلل بماء المطر. الليل أنس المحبين، الله الله الله، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم، وافترشوا على الأرض إلى الله جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه، وطلبوا إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. يا الله يا الله يا الله، الليل أنس المحبين، والله ما هزمت الأمة إلا يوم أن غلقت فصول مدارس الليل، والله ما هانت الأمة إلا يوم أن أغلقنا مدارس قيام الليل، مدارس اللي خرجت الأبطال والزهاد والعباد والعلماء، خرجت الصالحات والقانتات والتائبات. صرنا نقيم الليل الآن، لكن أمام الأفلام الإباحية وأمام المسلسلات الداعرة كليبات الساقطة، صار كثير من الناس يقيمون الليل الآن بعيدا عن الله، بل بعيدا حتى عن زوجته، ترك الزوج امرأته تتململ في الفراش وحدها، وراح هو ليقضي الليل أمام هذه الأفلام الإباحية التي دمرت وحرقت كثيرا من البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فضلا عن تدميرها للعقائد وللأخلاق. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تصور أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في موقعة القادسية، يمر على الخيام على خيام المجاهدين والأبطال، فإذا رأى خيمة يقيم أهلها الليل يقول من هنا يأتي النصر إن شاء الله، وإذا مر بخيمة نام أهلها ليتقووا بهذه النومة على جهاد في الصباح ضد الأعداء، فلقد كانوا في جهاد مظلم طوال النهار، ومع ذلك إذا مر بخيمة وجد أهلها نياما لم يأخذوا قسطا من قيام الليل ومن صلاة الليل، يقول سعد أخشى أن تكون الهزيمة من هنا، أخشى أن تكون الهزيمة من هنا. ما هزمت الأمة إلا يوم أن رفعت المعنويات بالأفلام والمسلسلات والمعاصي والبعد عن رب الأرض والسماوات، ولن تمكن الأمة ولن تنصر إلا إذا دخلت من جديد المدارس قيام الليل، مدارس الأنس بالله سبحانه وتعالى. الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين، وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلط الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، قاموا فنصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا إلى الله على الأرض جباههم، وناجوا ربهم بقرآنه وطلبوا أبو إحسانه وإنعامه، فوالله إن أول ما يمنحهم ويعطيهم ربهم أن يقذف من نوره في قلوبهم. أيها أخي الإيمان له نور، يا أخي الإيمان له نور في القلب. قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، فذلك قلب المؤمن، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. والحديث رواه أحمد يصح موقوفا على حذيفة رضي الله عنه، ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما دار تضعيفهم على الليث بن أبي سليم، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن حديثه لا يرد. فالإيمان له نور في القلب. إن أول ما يعطيهم ربهم أن يمنحهم أو أن يقذف من نوره جل وعلا في قلوبهم سبحانه وتعالى. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. الله، ومطردة للداء عن الجسد. مش معنى كده يعني ان اللي هيقيم الليل مش هيبتلى بالمرض، لا، يبتلى، يبتلى، وهذا من باب التمحيص ومن باب التطهير ومن باب رفع الدرجة. فسيد القائمين هو سيد النبيين عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ابتلي رسول الله، ابتلي رسول الله في عرضه وفي شرفه وفي بدنه وفي بلده وفي دينه، في دينه حين أعلنت مكة كلها الحرب على هذا الدين وعلى الموحدين وعلى أصحاب سيد النبيين، هذه فتنة. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صبر صبرا وثبت ثبوتا يفوق ثبوت الجبال الرواسي، حتى مكن الله عز وجل له ولدينه، ونزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمحافظة على النوافل، وهذا موضوع طويل ولا أريد أن أستطرد فيه أكثر من ذلك، لكن أقول من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد والإيمان في القلب أن نحافظ على النوافل بعد الفرائض، لأننا بالنوافل نزداد قربا من الله، ويحبنا ربنا تبارك وتعالى، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر إلى آخر الحديث. لكن بعد الفرائض حافظ على الصلوات في أوقاتها، حافظ على تحقيق التوحيد فهذا أول الفروض، حافظ على الصيام إن كنت من أهل الاستطاعة، حافظ على الحج إن كنت من أهل الاستطاعة، حافظ على الزكاة إن كنت من أهل الزكاة، ثم بعد ذلك أكثر من النوافل، نوافل في الصلوات، نوافل في الإنفاق بعد الفريضة بعد الزكاة، نوافل في الذكر، نوافل في الاستغفار، في التسبيح، في قيام الليل، في العمرة، في الحج بعد الفريضة، أكثر بقدر ما من الله عز وجل عليك، فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى من أعظم الأسباب التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. السبب الخامس، المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال بالقلب واللسان. المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى في كل الأحوال بالقلب واللسان من أعظم أسباب حياة القلب، ومن أعظم أسباب استقامة القلب على طاعة الرب سبحانه وتعالى. والقلب كما ذكرت هو الملك لكل هذه الجوارح والأعضاء، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. فالقلب كما يقول أبو هريرة ملك الأعضاء، والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا. كلام جميل. يبقى القلب هو الأصل، بل تختزل قضية النجاة في القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمداومة على الذكر في كل الأحوال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات والذكر حياة للقلب، بل حياة القلب. فالذاكر لله جل وعلا حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله جل وعلا ميت وإن تحرك بين الأحياء. الذاكر لله جل وعلا حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله جل وعلا ميت وإن تحرك بين الأحياء. شايف فضل الذكر؟ الذاكر لله حي وإن حبست منه الأعضاء، والغافل عن ذكر الله ميت وإن تحرك بين الأحياء. لو ملأ الدنيا ضجيجا وعويلا وصراخا وهو لا يعرف الله ولا يذكر الله جل وعلا فهو ميت، فهو ميت. الجهل قبل الموت موت لأهليه، وأجسامهم قبل القبور قبوره، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشوره. الجهل بالله جل وعلا، لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، هذا هو الجهل الحقيقي الذي يفقد صاحبه الحياة الحقيقية وإن ملأ الدنيا ضجيجا في عالم الأحياء بين الناس وبين الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يا الله، شايف المثل النبوي ده؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، باختصار شديد. والحديث الصحيحين: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. الله، أنا عند ظن عبدي بي، فما ظنك بربك جل وعلا؟ ما ظنك بربك جل وعلا؟ ظن به خيرا، ظن به المغفرة، ظن به العفو، ظن به الكرم. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. هذه معية خاصة، هذه هي المعية الخاصة، معية النصر والحفظ والمدد والعون والتأييد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وهنا قال بعض أهل العلم بأن الذكر في النفس أفضل أنواع الذكر، لقوله تعالى في الحديث القدسي: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ولا أعظم البتة من نفسه جل جلاله، ولا تعطل ولا تكيف ولا تشبه ولا تمثل، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يلا، ليه تحرم نفسك من المعية دي؟ لماذا تحرم نفسك من معية الحفظ والمدد والتأييد والعون والفضل والكرم والرحمة وأنا معه إذا ذكرني؟ يا الله، إن أردت أن يكون الله معك فاذكر، إن أردت أن يكون الله معك فاذكر، فبالذكر أنت في المعية. والمعية نوعان: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية العلم الشامل المحيط، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا وهو معهم جل وعلا في أي مكان كانوا، بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وإرادته وإحاطته جل جلاله. ولا تحيز ولا تجسم ولا تشبه. يا أخي، تقول أنت في الأرض، تمشي في الأرض تقول: سرت مع القمر طوال الليل، صحبت القمر طوال الليل، والقمر في أفقه الأعلى ما ترك مكانه ولا مداره، ومع ذلك فهو معك جل ربي عن الشبيه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وجل وتقدست أسماؤه وصفاته، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. الله الله الله، لا تحرم نفسك من هذه المعية، من هذا الفضل. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إن ذكرت الله جل جلاله في نفسك ذكرك الله جل جلاله في نفسه. الله أكبر، من أنا، من أنا لأذكر حتى في مجلس بعض أهل الفضل؟ من أنا لأذكر عند رجل من أهل الفضل، لأذكر عند رجل من أهل العلم؟ من نحن ليذكرنا مالك الملك وملك الملوك ورب السماوات والأرض؟ الله يذكرني، يذكرني باسمي، ويذكرني باسمي في نفسه جل جلاله. كلام صعب والله العظيم، لا يتخيل بحال أن يعرف مسلم هذا الفضل وأن يغفل بعد ذلك عن ذكر الكبير المتعال. لا يتصور بحال أن يقف مسلم أو مسلمة على هذا الفضل ثم يغفل بعد ذلك عن قصد وعمد عن ذكر الكبير المتعال. والله جل وعلا يذكرك في نفسه سبحانه إن ذكرته في نفسك أنت، ويذكرك في ملأ عظيم جليل كريم مبارك، ألا وهو الملأ الأعلى، الملأ الملائكي، إن ذكرت الرب العلي في ملأ من الخلق ومن الناس. وإن ذكرني في ملأ من الخلق، في مجلس من الناس، ذكرته في ملأ خير منهم. ذكرك الله جل وعلا في ملأ الملائكة. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من أعظم من الله؟ من أجود من الله؟ من أكرم من الله؟ لا أحد سبحانه وتعالى. لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على إلى حملها قوة ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إخواني، من أكرم من الله؟ من أجود من الله؟ هيا، لما التكاسل ولما التواني ولما التسويف؟ هيا قم الآن وأقبل إليه سبحانه وتعالى، أقبل عليه جل جلاله، سيفرح بقدومك وتوبتك وإقبالك، وهو الغني عني وعنك وعن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم من حديث معاذ ومن حديث غيره أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم، خلي بالك والله رواية جميلة أوي، ألا أنبئكم بخير أعمالكم، عد كذا معايا، عد كذا، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. كل ده في حاجة أكتر من كده، أعظم من كده؟ ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله جل جلاله. أنت غافل ليه؟ وأنت في غفلة ليه يا أختاه؟ بتذكر ربنا دي في اليوم؟ إن ذكرت ولا أنت مع الله جل وعلا؟ حتى وأنت في مكتبك، وأنت في سيارتك، وأنت في مصنعك، وأنت في متجرك، وأنت في عيادتك، وأنت في جامعتك ومدرستك، وأنت في وسيلة المواصلات، كن مع الله جل جلاله. أدم الذكر أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا قل: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. شيء جميل على طول كده، فاذكروني أذكركم. وتصور أن يذكرك الحق تبارك وتعالى. وقد ذكرت الآن، لو ذكرك رجل من أهل الدنيا في محفل عام، محفل عام، والله ربما لا ينام الإنسان الليل، والله لا ينام. فكيف يكون حالك لو ذكرك مالك الملك وملك الملوك وجبار السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ فاذكروني أذكركم، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله جل وعلا، ذكر الله جل وعلا. أدم الذكر وأكثر من الذكر، ليحيي الله بالذكر قلبك، ليحيي الله بالذكر قلبك. يا الله، إمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر للذكر 100 فائدة، ذكر للذكر 100 فائدة، ثم ذكر عنها 73 فائدة إلى هذا الحد، يعني بإيجاز شديد جدا. قال: الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تعرف استعذ يعني ايه؟ الجأ واحتمي واعتصم بالله تبارك وتعالى، ما في أعظم من هذا الملجأ ومن هذا الملاذ. فاستعذ بالله أي فاعتصم بالله أي فالجأ إلى الله أي فاحتمي بالله تبارك وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس اللي هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعذ بالله تبارك وتعالى من شر شياطين الإنس والجن. الذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. الذكر يرضي الرحمن عز وجل، يرضي الرحمن. الذكر يزيل الهم والغم عن القلب، الذكر يزيل الهم والغم عن القلب. وما أكثر الهموم وما أكثر الغموم، فأدم ذكر الله سبحانه وحافظ عليه، ليزيل الله بالذكر همك، ليذهب الله بالذكر غمك وألمك وحزنك. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أبدله الله مكانه، أي مكان هذا الهم والحزن، فرحا. إلا أبدله الله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، بل ينبغي لكل من سمعها أو لمن سمعها أن يتعلمها. أسأل الله أن يعلمنا إياها. طب نقول الدعاء تاني: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. من قال هذا الدعاء وقد ملئ قلبه بالهم والحزن، أذهب الله همه وأذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحة. بس ما تجربش كلام ربنا وما تجربش كلام النبي، لا تجرب ربك سبحانه، هذا كلام مرفوض، ولا تجرب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوض أيضا. لأن كثير من الناس يقول: أنا قلت يا عم الشيخ وما حصلش حاجة. لأنك كنت تجرب الله، لأنك كنت تجرب رسول الله، وهذا لا يجوز، لا يليق بحال. بل لابد أن تكون على يقين مطلق، كما ترى عينك النور وكما ترى عينك الشمس في رابعة النهار، لابد أن تكون على يقين مطلق وعلى ثقة كاملة في وعد الله جل وعلا وفي كلامه وفي وعد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم وفي كلامه. يعني أنا ما رأيت رجل يناقش الكتالوج مثلا اللي جاي مع أي سيارة من السيارات يناقش المصنع اللي صنع السيارة في هذا الكتالوج أبدا، بل يأخذ هذا الكتالوج ويسلم به تسليما مطلقا، لأنهم صنعوا هذه السلعة وأصحاب هذه السلعة. كذلك أنت مخلوق للخالق تبارك وتعالى، والله جل جلاله وحده والذي يعلم ما يسعدنا وما يفسدنا وما يصلحنا وما يشقينا. فيجب علينا إذا أردنا أن نبحث عن أي خلل أو عطب في هذا الجهاز أو في هذه الصنعة أن نسأل الخالق تبارك وتعالى، ولا عيب ولا حرج أن أقول أن نبحث عند الصانع، لأن الله عز وجل قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلا حرج. وإن كان اسم الصانع ليس من الأسماء الحسنى، ليس من الأسماء الحسنى كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن صنع الله الذي أتقن كل شيء، فأنا مخلوق لله سبحانه. يجب علينا أن نبحث عن العطب وعن الخلل وعن الفساد إذا أصاب هذا الإنسان عند خالقه تبارك وتعالى. أسأل عند خالقه: ما الدواء، ما العلاج، ما الحل لهذه الأزمة أو لهذا الإشكال أو لهذا الخلل أو لهذا العيب أو لهذا الانحراف أو لهذا الفساد أو لهذا السلوك إلى غير ذلك. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالذكر يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، والذكر يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، والذكر يزيل الهم والغم عن القلب، والذكر يجلب للقلب الفرح والسرور، والذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. لماذا؟ لأن القلب، لأن الإنسان قلب وروح وبدن، فأنت تعطي البدن ما يشتهيه. طيب وبعدين؟ يبقى القلب يحتاج هو الآخر إلى دواء، ويحتاج هو الآخر إلى غذاء، وتبقى الروح تحتاج هو الأخرى إلى دواء وإلى غذاء. ودواء القلب وغذاء القلب في ذكر الرب سبحانه وتعالى، وغذاء الروح ودواء الروح في ذكر الرب سبحانه وتعالى وفي طاعة الله جل وعلا. ويسألونك عن الروح، عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح لا تقاس بالترمومتر الزئبقي، ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، ولا توزن بالجرام. فمهما بلغوا إلى ما بلغوا إليه من علم فلن يتمكنوا من الوصول إلى كنه الروح أو حقيقة الروح. ومع ذلك لا يجوز لك البتة أن تبحث عن غذاء أو دواء لهذه الروح إلا عند خالقها جل جلاله على أيدي رسله الذين أرسلهم ليدلوا الخلق على الحق بحق، ليدلوا الخلق على الحق بحق. يبقى الذكر يجلب الفرح السرور للقلب. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الذكر يقوي القلب والبدن. أيوة، إن للطاعة نورا في القلب ونورا في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. تاني بتقول إيه؟ ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما. إن للطاعة نورا في الوجه ونورا في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية سوادا في الوجه وسوادا في القلب وضعفا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. تاني، وإن للمعصية سوادا في الوجه وسوادا في القلب ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. روى الإمام أبو نعيم في الحلية حديث أبي أمامة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالرزق الذكر يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق ويكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة. الله 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 الله، كلام غالي قوي. الذكر يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والندرة. الذاكر له هيبة يا أخي، هذا كلام يقيني، هذا واقع مجرب. أن فيه رجل فضل الله من أهل الفضل، من أهل الذكر، من أهل التذكير، ممن يذكرون الخلق بالحق. خل رجل من مشايخنا وعلمائنا الأجلاء الربانيين الأفاضل يقترب من مجلس معصية، إيه اللي بيحصل؟ حتى لو مر على رجل في رزقارة، خلاص دلوقتي أصله الشيخ جاي، لو داخل وسبحان الله واحدة ست يعني ممكن تتكلم عادي وتقف عادي، بمجرد ما تشوف رجل من أهل الفضل الربانيين تلاقي بتغطي وجهها، بتغطي شعرها، بتتكلم بطريقة معينة. سبحان الله سبحان الله، مشغل أغنية بصوت عالي جدا وركب العربية، يقرب كده من رجل من أهل الفضل وأهل الذكر وأهل الطاعة، يوم خفض الصوت أو يقفله سبحان عدي. لا إله إلا الله، الله يجعلني وإياكم منهم، دول خير عباد الله. بنص الحديث إخوانا النبي صلى الله عليه وسلم قل خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. يا الله، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر العباد المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت، مشقة والضيق والحرج، وفي لفظ الباغون للبراء العيب، يريد أن يعيب أخاه بأي صورة من صور العيب، لحقد في قلبه وحسد في صدره ونفسه على أخيه. فالذكر يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة ونضارة الوجه. قال حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نضر الله امرأ، نضر يدعو رسول الله بنضارة الوجه لهذا الصنف الكريم، من هؤلاء؟ نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. أهل الحديث الذين يذكرون الناس بحديث رسول الله، الذين يذكرون الناس بالحق تبارك وتعالى، ويقولون قال الله جل وعلا قال رسول الله، ما لهمش البضاعة بضاعة إلا قال الله قال الرسول، قال الله قال الرسول، هو ذا النور، هو ذا الزاد. هؤلاء يدعو لهم رسول الله بنضارة الوجه، نضر الله امرأ، تلاقي وجه الرجل العالم الرباني اللي بيقول قال الله قال الرسول وجهه مختلف، والله العظيم الوجه مختلف، الوجه مختلف والنظر مختلف والسمع مختلف والكلام مختلف، كل شيء مختلف، كل شيء مختلف. لأن العلماء صنفان، علماء جلسوا يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعون الناس إلى النار بأفعالهم، اللهم لا تجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. وصنف آخر جعل أو جلس يدعو الناس إلى الجنة بأقوالهم وأفعالهم. صنف الأول إن قال للناس هلموا إلينا قالت أفعالهم وأعمالهم للناس لا تسمعوا إلينا. والصنف الثاني إن قالوا للناس هلموا إلينا ترجمت أعمالهم وأحوالهم أقوالهم فقالت الأعمال والأفعال للناس هلموا إلينا. يدعون الناس إلى الله جل وعلا بالأقوال والأعمال بل وبالأحوال، بل وبالأحوال، والأحوال أعمال القلوب، من يقين وخشية وإنابة وتفويض ورجاء واستعانة واستغاثة وتوكل وإنابة إلى غير ذلك من أعمال القلب، وما أعظمها وما أجلها. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين والدعاة الصادقين المخلصين يا أرحم الراحمين. فالذاكر يكسو الله عز وجل وجه الذاكر حلاوة ومهابة ونضارة وجلالا. نعم هذا أمر مشاهد، هذا أمر إن دل فإنما يدل على صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كنا لسنا في حاجة إلى واقع لنصدق بالواقع رسولنا الذي شهد الله عز وجل له بالصدق، لكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. الذكر يورث المحبة، يورث المحبة، لأن الذاكر إن أكثر الذكر فإنما هو دليل على حبه لمن يذكره. يعني إن أحببت أنت إنسانا تحب أن تكثر ذكره، إن أحببت إنسانة تحب أن تكثر ذكرها ولا تحب أن تسمع الحديث إلا عنها، من أقرب الناس ومن أبعد الناس. فدوام ذكرك لله جل وعلا يدل على حبك لله تبارك وتعالى، وأن حب الله يملأ قلبك، لأن الذاكرة محب لمن يذكره. فالذكر يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب روح الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، دوام الذكر. إن دومت على الذكر كان دوامك للذكر سبب محبتك للرب تبارك وتعالى. إن دومت على الذكر كانت مداومتك للذكر سبب محبتك لله تبارك وتعالى، لأنني كما أقول الذاكر محب لمن يذكره، كذلك الذكر يورث المراقبة لله تبارك وتعالى. وإن ظل العبد في مقام المراقبة ارتقى إلى مقام الإحسان، أن يعبد الله عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه سبحانه وتعالى. كذلك الذكر يورث الإنابة، يورث التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، يورث القرب من الله عز وجل. فعلى قدر ذكر الله سبحانه وتعالى، على قدر ذكر العبد لربه يكون قرب الرب من عبده، على قدر ذكر الرب، ذكر العبد لربه يكون قرب الرب سبحانه وتعالى من عبده، وعلى قدر غفلتك يكون بعد الله عنك، وعلى قدر غفلتك يكون بعد الله عنك. أقولها تاني، وعلى قدر غفلتك عن الذكر يكون بعد الله عنك. كذلك الذكر يورث الهيبة من الله سبحانه وتعالى، عشان كلما ذكر الله عز وجل وامتلأ قلبه بهيبة الله، امتلأ قلبه بعظمة الله، امتلأ قلبه بجلال الله، فأكثر من الذكر. فالذكر يعني حياة للقلب، حياة للقلب، وعليه مدار النجاة ومدار السعادة في الدنيا والآخرة. ذكرت أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر 100 فائدة للذكر في كتابه الماتع الذي يسمى الوابل الصيب. وواقع الوابل الصيب من الكلم الطيب، الوابل الصيب من الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، من أراد أن يراجع هذه الأسباب. فداوم على الذكر أيها الحبيب وأيتها الفاضلة، فالمداومة على الذكر تحيي القلب، وعليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، لأن الذاكر لله عز وجل محب لله سبحانه، ممتلئ قلبه بعظمة الله، بهيبة الله، بجلال الله، بقدر الله سبحانه وتعالى. فالذكر من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. سأكتفي هذه الليلة بهذا القدر، لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة في أسباب ترسيخ وتأكيد وتدعيم وتقوية التوحيد في القلب، فما أحوجنا إليها في الحلقة القادمة من يوم الاثنين إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد فاصل قصير لأجيب على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يملأ قلوبنا بالتوحيد والإيمان. اللهم إنا نسألك أن تملأ قلوبنا بالتوحيد والإيمان، وأن تجدد الإيمان في قلوبنا، وأن ترسخ التوحيد في قلوبنا، وأن ترد أمتنا إلى الإيمان والتوحيد ردا جميلا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر الليلة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.